السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين. آمين آمين يا رب العالمين. وسنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى قضية من القضايا الخطيرة التي أثيرت منذ عدة سنوات، ألا وهي تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني اصطلاح شاع في السنوات الأخيرة، وبالتحديد بعد تلك الأحداث المروعة التي تسمى بأحداث 11 من سبتمبر 2001. فقد قرأنا وسمعنا ورأينا كثيرا من الناس يدعون إلى تجديد الخطاب الديني، حتى صارت هذه القضية من قضايا الساعة كما يقولون، فقد استحوذت على كثير من اهتمامات الكتاب والمتحدثين، فشغلوا بها الرأي العام خلال السنوات القليلة الماضية، ولا تزال هذه القضية متداولة عبر أجهزة الإعلام المختلفة وفي المؤتمرات والندوات، باعتبارهما السبيل الصحيح إلى حسن عرض القضايا الإسلامية وتقديم الدين في صورته الصحيحة ودفع الشبهات التي يثيرها الأعداء ضد الإسلام، ومواجهة المنحرفين الذين أساءوا فهم الإسلام فصدرت منهم أقوال وأفعال كانت سببا في مزيد من العداء للإسلام والمسلمين. طبعا من الناس من وفق في تناول هذه القضية، ومن الناس من تناولها بشيء ما من الخبث والدغل الذي في قلبه والعياذ بالله. كان منهم الذين أدلوا بدلوهم في هذه القضية بإحسان، فوقفوا عند حدود الله ولم يتعدوها ولم يجترئوا على دين الله تعالى، وكان منهم المعتدون الظالمون الذين ينتهزون الفرص دائما للطعن على الشريعة الإسلامية السامية ومحاولة هدم ثوابت الدين وتشويه معالمه، وهيهات هيهات كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وسنحاول طرح القضية على بساط البحث. أصل الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ومدى مشروعيتها. لقد بدأت هذه الدعوة في الظهور في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر كما أسلفنا، لا سيما بعد اتهام الغرب لنا نحن المسلمين بأن ديننا يحمل على العنف وينادي به، وبعد أن ألصقت التهمة في عمليات التفجير هذه إلى أناس من المسلمين، فكانت الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني في هذا الوقت بالذات نوعا من رد الفعل إزاء هذه الأحداث وتلك الاتهامات، ولعل قضية ردود الأفعال هذه من سمات السياسات عند المسلمين والعرب في واقعنا المعاصر، فكثير من القرارات أو القوانين والنظم في بلاد المسلمين تأتي نتيجة لاتباع هذه القاعدة، أقصد قاعدة رد الفعل. يقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد: إن قوة أتيح لها من القوة العسكرية والتمكين السياسي والاقتصادي ما يصور لها أن حضارتها هي الحضارة الأعلى، وأن لها حق التدخل في ثقافة الآخرين وتعليمهم مفردات خطابهم السياسي والثقافي والإعلامي والديني، على أساس أنهم بنات هذه الحضارة التي استقوت على العالم، وأنها أفضل الحضارات، وأن على الآخرين أن يسمعوا ويطيعوا. طبعا وجدنا أمريكا تتكلم، تريد أن تؤثر على حضارتنا وعلى إسلامنا، ويريد أن يوجهون الوجهة التي يريدونها. هذا يعني فحوى كلام الدكتور أحمد أبو المجد. وموضوع تجديد الخطاب الديني أصله عندنا، يعني الثوابت ثابتة، لكن الطريقة في تقديم الخطاب الديني بحيث مثلا يتمشى مع فهم الشباب الآن، ونجدد بعض القضايا، نهدم البدع، ونحاول أن نظهر الإسلام في صورة طيبة بميكنة حديثة أو بوسائل حديثة أو غير ذلك، هذا مما لا شك فيه أمر طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه. يبقى الدين ثابت، لكننا نزيل عنه البدع، وكما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فتجديد الخطاب الديني أننا نزيل محدثات الأمور، نزيل البدع، ما علق بأذهان الناس من سوء فهم لبعض القضايا، هذا هو المقصود بالتجديد، ولا غبار على هذا الفهم. يعني مثلا مثال بسيط، أنا عندي سيارة أريد أن أجدد فيها، بأجدد فرشها وأجدد مثلا ألمعها وغير ذلك، لكن السيارة قائمة كما هي، لكن ننسف السيارة وننسف أصولنا وننسف مبادئنا ونحارب الحجاب ونزيل المادة الثانية من الدستور، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس، وكانت في البداية الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، بقت مصدر من مصادر التشريع، خلي بالك في فرق بين الجملتين. وعندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفر من أهل الجنة أو عن أهل الغربة، فقال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس، وفي رواية بأنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. والحمد لله، يعني احنا كنا مثلا يعني من 20 سنة تقريبا أو 30 سنة ما كنت ترى يعني الذين يصلون الفجر إلا كبار السن، الذين يحجون إلى بيت الله الحرام، الذين يحجون إلى بيت الله الحرام هم الذين بلغوا 60 من أعمارهم، وكذا الذين يعتمرون. سبحان الله، تجد مثلا في صلاة الجمعة نفر قليل، لا سيما في مثلا 70s أو غير ذلك، لكن الآن ما شاء الله تجد شباب الصحوة المباركون من الكثرة بمكان بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أصحابه، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وده بقى الاختلاف اللي احنا يجب أن نضبطه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني النواجذ هي أقوى الأضراس، مش القواطع أو الأنياب أو غير ذلك، أقوى الأضراس. يعني لو إنسان مثلا أشرف على الهلاك وأرسلنا إليه حبلا ليمسك به، فإنه سيمسك به بالنواجذ، أقوى الأضراس هكذا. لكن الآن كثير من الناس يعني آخر شيء يفكرون فيه هو دين الله تبارك وتعالى، ونسأل الله العافية. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لو أننا تتبعنا التاريخ الإسلامي منذ عصر النبوة المبارك وزمان الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، لوجدنا أن الله تعالى قد أجرى هذه السنة، سنة التجديد، على أيدي كثير من المصلحين، سواء منهم العلماء والأمراء، فكانوا في كل مرة يعيدون الناس إلى الأمر الأول ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويعملون على إحياء المعاني الإيمانية والعقائد السلفية، وإظهار من درس من سنة خير البرية. ولعل أول هؤلاء المجددين هو خليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، فلقد قيضه الله تعالى لإصلاح مسار الأمة وتقويم اعوجاجها، فعاد تنظيم الدولة الإسلامية على حسب ما كان عليه الأمر في عصر الخلافة الراشدة، وأقام العدل في الناس بعدما ظهرت بعض التجاوزات والمظالم، ورفع شأن العلم والعلماء، وأبعد المنافقين والمنتفعين وأصحاب الأهواء، وأعانه على ذلك أنه كان من العلماء الربانيين. معذرة، معذرة على الاستقطاع، بس كان شو استفسر. وكان الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز أقام العدل في الناس بعدما ظهرت بعض التجاوزات والمظالم، ورفع شأن العلم والعلماء، وأبعد المنافقين والمنتفعين وأصحاب الأهواء، وأعانه على ذلك أنه كان من العلماء الربانيين الذين أوتوا حظا عظيما من العلم والبصيرة وتقوى الله عز وجل، فاستحق بذلك أن يكون من الخلفاء الراشدين، وعده المؤرخون أول المجددين في هذه الأمة. هذا يذكرني بأيامنا هذه، يعني ما كنا نظن أن الأموال تنهب بهذه، يعني بهذا الأمر المستطير، ونسأل الله العافية. ما كان أحد يصدق هذه الأمور والتفاوت في الأجور بهذه الكيفية والمحسوبيات والظلم والظالمين وغير ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يقيض لنا رجلا كعمر ابن عبد العزيز يصلح ما أفسده الناس، وما ذلك على الله بعزيز. يعني قد يستغرب إخواني هذا الدعاء، لكن أقول وما ذلك على الله بعزيز. وكانوا دائما يدندنون حول إن ما فيش موارد، لا يوجد موارد، ولا تنجب أكثر من اثنين عشان لا تأكل موارد الدولة وكذا. ودائما كنا نقول في خطب الجمعة والدروس، المشكلة ليست في العدد، مشكلة في كثرة اللصوص عندنا والعياذ بالله، وفي كثير من الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أننا يعني أعدنا صياغة هذه الأمور، واتقينا الله عز وجل، ووازن كل إنسان منا بين الحقوق والواجبات، أخذ حقه وأدى الواجب الذي عليه، لحول الله حالنا إلى أحسن حال، وأصبحنا من خيرة الناس ومن خير بلاد الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، آمين يا رب العالمين. ثم تبعه على طريق الإصلاح كثير من الأمراء والعلماء، فكان إصلاحهم وتجديدهم للدين متمثلا دائما في إحياء السنن وإماتة البدع، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، إحياء روح الجهاد في سبيل الله، الاستفادة من كل الوسائل المشروعة المتاحة في هذا السبيل. وكان التجديد عند هؤلاء هو رد الأمر أو الأمور إلى عهدها الأول. فيش بقى تصوف وعقيدة الحلول والاتحاد والأمراء الذين كانوا ينتهبون الأموال وغير ذلك، وإماتة روح الجهاد في الناس، والأقوال الفاسدة، كل ذا يجب أن نعيد صياغته مرة ثانية، ونعيد هذه الأمور إلى الأمر الأول. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والفرصة الآن موجودة، يعني الحمد لله الآن إخواني بفضل الله يستطيعون أن يؤثروا في إخوانهم بالفهم الثاقب والحكمة والموعظة الحسنة بفضل الله عز وجل. يعني ما فيش عذر. زمان كان بعض الناس يتحجج بتكميم الأفواه وكذا، الآن تستطيع أن تتكلم بما شئت، والحمد لله على فضله ونعم. أيضا هؤلاء الذين حاربوا هذا الأمر الطيب وإعادة الأمر إلى الأمر الأول بفهم أو تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. طبعا هؤلاء حاربوا هذا الأمر، قالوا أن المشكلة عندنا هي مشكلة الدين، الدين حجر عثرة في سبيل تقدمنا، زي ما كان بيفكر سبحان الله أعداء الإسلام النصارى وغير ذلك عندما يعني قتلوا رجال الدين، فعلا لأن رجال الدين عندهم كانوا حجر عثرة في سبيل تقدم، كانوا ينهبون الثروات سبحان الله ويحاربون العلم والعلماء، لكن انظر لديننا فإنه يرحب بكل ما هو خير بفضل الله للأمة وللإسلام والمسلمين. يكفينا الآية المباركة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل ما يعينك على إزداء قيمة طيبة لإخوانك فهذا من التعاون على البر والتقوى. وكان المصلحون ولا يزالون يعتقدون أن الإصلاح في كل زمان ومكان لابد أن ينطلق من ثوابت الإسلام وأصول الديانة، وإلا لم يكن تجديدا على الحقيقة، إنما تغيير وتبديل وضلال. لهذا قال بعض علمائنا: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقال الإمام مالك رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله، يرحمكم الله. من هم من سلف؟ طبعا تجد حتى بعض الصوفية ولاة الصوفية يبقى ناقم جدا على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويكفر هؤلاء ويقول لك مثلا أتباع محمد ابن عبد الوهاب، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، يقول لك الوهابية وإياك أن مثلا تقتدي بهم أو غير ذلك، وينفر الناس منهم. هذا قلبه كله حقد على هؤلاء المجددين الذين جددوا عقيدة الناس بفضل الله ومنه وكرم. من سلف؟ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة والخلفاء الراشدين، ومن سار على دربهم وانتهج طريقتهم، ومن خلف هم أهل الأهواء والبدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك في أن تجديد الخطاب الديني هو جزء لا يتجزأ من تجديد الدين، وإذا كان الخطاب الديني يتسع مفهومه ليشمل الإعلام بكل وسائله وأجهزته، وإحنا شفنا الإعلام يعني كيف كان يخرب، كيف كانوا يمنعون فتيات المنتقبات من دخول المدينة الجامعية سبحان الله، ومحاربة الحجاب في المدارس والإعلام، يعني رأينا العجب في هذه الفترة. رؤساء التحرير للجرائد الحكومية اللي كانوا يجيبوا صورة الرئيس والصفحة الأولى والصفحات الأول كلها، الآن يدوبك عنوان كده سطر، مش عارف الرئيس الراحل كذا سبحان الله، وبدأوا يتبرؤوا منه، لأن هؤلاء يسيرون خلف كل ناعق سبحان الله، نسأل الله العافية. فتجد إن مفاهيم كثيرة بثت، لكن الناس سبحان الله والجماهير العريضة يعرفون أن هذا هو الخبث، خبث بعينه. حتى يعني عملوا استفتاء، وأبشر إخواني على المادة الثانية اللي الشريعة الإسلامية هي مصدر الرئيس، الذين وافقوا على تثبيتها حوالي 76 أو 77%، والذين قالوا بأنها تزال يعني أقل بكثير، شوف يعني الحمد لله أضعاف مضاعفة، ونريد المزيد، نريد من إخواننا الدعاء أن يتحركوا بفضل الله بفهمهم المستنير لكي يؤثروا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة الصادقة إلى الله. والإعلام الذي كان لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ويجيب أقوال مبتورة من دعاتنا وعلمائنا، حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. ونفس هؤلاء الدعاء استعانوا بهم سبحان الله لتحقيق مقصود معين. لحقنا شيخ فلان وجه كلمة، أمر عجيب. بعد ما كان هؤلاء المشايخ عندهم بفهمهم المغلوط في قفص الاتهام، دعاة تطرف وظلامية وتخلف ورجعية، بقوا هم الذين يستعانوا بهم. تفضل يا فضيلة الشيخ، يا ريت تدعي واحنا نؤمن خلفك، عشان احنا محتاجين دعوات الصالحين امثالك وغير ذلك. وظهر الحق بفضل الله ومنه وكرمه. ويجب ان تتدافر جهود المصلحين من اجل هذا الفهم، تجديد الخطاب الديني بهذا الفهم كما فعله سلفنا الصالح. وسنركز إن شاء الله تبارك وتعالى على يعني بعض الأمور. يقول الدكتور محي الدين عبد الحليم، حيث يقول: وتكمن أهمية هذه الحلقة في أنها تتناول الخطاب الديني الموجه إلى الجمهور المصري، الذي أكدت كافة الدراسات والأبحاث العلمية أنه جمهور يسري الدين في كيانه سريان الدم في العروق. حقيقة يعني معرض الكتاب مثلا تجد أعلى نسبة مبيعات الكتاب الدين. أنا أقول هذا لكي أطمئن إخواني، حتى لو في بعض علمانيين زي عبد المعطي حجازي وزي مجلة روز اليوسف وقائمين عليها وغير ذلك، لكن هؤلاء أقزام، أقزام وقلة، لكن يظهر ككثرة لأن الإعلام كان يركز عليه، يفتح لهم الأبواب ويذلل لهم الصعاب، لكن الحمد لله الذي أزاح الظلم عنا. لقد أجريت دراسات عديدة في هذا الصدد أثبتت أن الخطاب الديني أقدر على تغيير الاتجاهات وتعديل السلوك وإثراء الحياة أكثر من الخطاب التعليمي والخطاب الإعلامي كذلك. ولدينا من الدراسات ما يؤكد أن وسائل الإعلام ليست وحدها القادرة على تغيير الاتجاهات، وليست وحدها القادرة على تعديل السلوكيات، فوسائل الإعلام تدعم الاتجاهات السائدة ولا تغيرها ولا تعدل فيها. ويتعجب عندما ترى مثلا أن القائمين على أمورنا إذا أرادوا أن يروجوا لقضية كقضية تنظيم الأسرة أو كقضية التطرف الديني مثلا من وجهة نظرهم أو غير ذلك، يستعينوا بالدعاة إلى الله في خطب الجمعة وفي دروس العلم. وطبعا يعني كان كثير من إخواني الدعاء كانوا يأخذون العناوين فقط، يعني مثلا يقولون احنا عايزين نتكلم مثلا عن تنظيم الأسرة والناس اللي بيأكلوا موارد الدولة وكذا وكذا. سبحان الله، تجد يعني في نفس البرامج امرأة تتصل مثلا بالمذيع وتقول له انا عندي 9 أولاد، تانية تقول له انا عندي 10 أولاد. سبحان الله، لعل هذا إغاظة لهم. فالدعاء بيأخذ العنوان تنظيم الأسر فقط، ودي مقدمة ويتكلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المجتمع المسلم والحكومات، سبحان الله يعني هذا الكتاب كنا ندرسه لكن مفروض نعيد صياغة بعض الفقرات تمشيا مع الذي حدث بفضل الله تبارك وتعالى. تجديد الخطاب الديني على طريقة الرويبضة. يعني الرويبضة تجد فنان أو فاسق يتكلم في أمور العامة، تجد امرأة راقصة يجيبوها تتكلم في الختان وفي الحجاب وفي الاستقامة، تقول لك أنا بأؤدي دورا شريفا أنا بؤدي عمل شريف، سبحان الله، أصل معها رخصة والعياذ بالله بالرقص، وتؤدي تدفع ضرائب. كانت أم كلثوم عندما يعني كان الناس يجاهدون تعمل 3-4 حفلات وتقول لك أنا يعني سأعطي هذا المال لي يعني الجيش أو غير ذلك، ونحن في غنى عن هذه الأموال المحرمة، ونسأل الله العافية. نقصد أولئك الذين انتهجوا لأنفسهم منهجا يخالف ما عليه أهل الإسلام، ورضوا بأن يكونوا في خندق واحد مع أعداء الإسلام من غير المسلمين. تعجب من هؤلاء عندما يتكلمون عن الدين يقول لك لا ابعد الشريعة الإسلامية، سبحان الله، لا الحجاب سيؤدي إلى تفريق المجتمع والنسيج الواحد وغير ذلك، سبحان الله. أنت بتتكلم عن هذا الأمر، كان في رجل في بلد من بلاد الكفر يقول لهم أنتوا ليه بتحاربوا الحجاب؟ أنتوا السيدة مريم العذراء تصورونها وهي ترتدي الحجاب، أنتوا ليه بتحاربوا الحجاب؟ سبحان الله، تجد عندنا نماذج تحارب الحجاب، تحارب العفة، تريد أن نكون نسخا مكررة من أهل الكفر والفسوق والعصيان تحت زعم الحرية، وأننا نأخذ من الغرب ما هم فيه بخبثهم وعوجهم. وهؤلاء يسموا أنفسهم بالمثقفين، لك أنا رجل مثقف، مثقف ما هذه الثقافة؟ هذه علمانية. يقول لك أنا رجل ليبرالي، سبحان الله. تجد يعني عندما يتباعد لقدر الله الزمان، ونسأل الله أن نسمع عن هذا، يقول لك أنا ملحد والعياذ بالله، يتكلم عن نفسه. الشيطان يأخذهم خطوة خطوة. طبعا في الصف الذين يحسبون علينا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله. فاحذر من هؤلاء. أصناف يتكلمون لك أنا مسلم، اسمي محمد، يعني انظر مثلا إلى كمال الدين أتاتورك، اسمه كمال الدين، كان سببا في تقويض الخلافة الإسلامية، مع أن اسمه كمال الدين. واحد وزير يقول لك أنا جمال الدين، جمال الدين، ويكون سببا في نهب الثروات وغير ذلك. فلا تغتر بهذه الأسماء. يعني الرويبضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بين يدي الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل تافه لا رأي له. لذلك من المفارقات العجيبة التي سمعتها في الأيام الماضية، ممثل ساقط أنا لا أذكره بالاسم، ويعني أعف لساني عن أن يذكره، هذا الممثل بيأخذ في الفيلم مثلا حوالي من 9 ملايين ل15 مليون من الجنيهات، جايبينه في برنامج، قال لهم أنا زعلان أوي من مصر. ليه زعلان؟ قال لك لأن في مفارقات في الأجور، ناس بتاخد بالملايين، والله هو الذي يقول هذا، وناس بتاخد بالمئات، سبحان الله. يعني بياخد في فيلم واحد مش أقل من 9 ملايين جنيهات، هو الذي يتكلم بهذا الأمر، ويجيبوا بقى ويتكلم في عن الإسلام والمسلمين، وليه تطبقوا حد الردة، ما أي واحد عايز يعتنق الكفر يعتنق، يكون في الصباح نصرانيا وفي المساء بوذيا لا حرج، يبقى حرية الكفر لا حرج فيها على زعمه. ولا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. نسمع عن هؤلاء، وفي نماذج كثيرة من الرويبضة زي الكاتب التونسي المقيم في باريس الذي يسمى بالعفيف الأخضر، شن هجوما على التعليم الديني باعتباره مكونا لخطاب الدين. وخلي بالك في بعض الإفرازات منه، يعني كان مثلا أو إلى الآن بتحذف نصوص من مادة الدين، ومواقف يعني موقف الفداء الصغير لعلي بن أبي طالب حذف سبحان الله، ومادة الدين تلاها في آخر اليوم بعد ما الولد يكون تعب وخارت قواه وخلاص، بقى يجي المدرس يقول له احتياطي أو حص الدين ولا يفقه فيها شيئا سبحان الله. ومدرس الإنجليزية تلاقي قوي الشخصية ومرتب بتاعه عالي وكذا وجذاب والحصة الأولى وغير ذلك، وتجد حصة الدين أو اللغة العربية في آخر اليوم، وهذا من المكر بدين الله تبارك وتعالى. وكل شوية يعني كورسات لغة إنجليزية وتقوي ولدك، ومن أمن من عرف لغة قوم أمن شرهم، لغاية ما ضعفت اللغة العربية. ولو أن أحدا منا الآن تكلم بالفصحى يعني تجد بعض الناس يسخرون منه، ونسأل الله العافية. هذه أمور يجب أن نضعها في حسباننا. شن هجوما على التعليم الديني باعتباره مكونا للخطاب الديني، وقال: إن هذا التعليم يقوم على مخالفة الكفار وعدم ممارسة ما يفعلونه كله من عادات وتقاليد وعلوم وبحث إلى غير ذلك، وهذا بزعمه كارثة للعالم الإسلامي، فلا بد من تجديد الخطاب الديني بشكل يجعلنا نتطهر من فقه القرون الوسطى، يقصد فقه السلف الصالح والعلم الذي استقيناه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جمال البنا هذا مصيبة من المصائب سبحان الله، ولا يفقه شيئا، ولا أدري يعني يفعل هذه الأمور من قبيل حب الظهور أو أنه يعني مأجور من بعض الجهات، الله أعلم، الله أعلم بحاله. لكن كلامه من القبح بمكان، لك لا بأس في رمضان أنت تدخل لك سيجارتين والقبل مش عارف ايه لا يأثم فاعلها، وقاعد يخبط في احاديث البخاري ومسلم وغير ذلك، يعني سبحان الله. هذا يعني انا يعني اظن بوقتي ان استمع الى هذا الانسان، ان انا اقعد قدامه كده استمع اليه ساعتين ولا حاجة، لا، لهذه الامور يعني تحكى لنا فقط، لكن انا اظن ان اجلس اليه وان يعني وضيع الوقت أمام هذا الإنسان. برضو قدم رؤية لتجديد الخطاب الديني تقوم على الوصول مباشرة إلى النص القرآن، ما فيش بقى كتب تفسير ولا ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري ولا كل الدر المنثور، سيبك من كل التفسيرات دي، اطرحها جانبا وتوصل انت بفهمك للقرآن، نص القرآن. الأحاديث لا فيش، ألاف الأحاديث يرى أنها موضوعة، وأنه لا يوجد من الأحاديث الصحيحة إلا القليل، وقال لك كمان المادة الثانية من الدستور نلغيها عشان نريح أنفسنا. دكتور يحيى الرخاوي برضو قال لك: فليصدر رئيس الجمهورية قرارا بإلغاء حد الردة ما دام ليس هناك عقوبة أقرها القرآن. وحذا حذوه دكتور حسن حنفي يقول: إن التجديد في الخطاب الديني لا يكون إلا عبر خمسة شروط: اللغة والموضوع والحوار مع العصر وفصل الدين عن الدولة، زي ما بعض الرؤساء قال: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. أحمد عبد المعطي حجازي قال لك لا سبيل إلى نهضة الأمة إلا بفصل الدين عن الدولة بعد أن أصبح الدين بزعمه عائقا لأي تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. طبعا منهج هؤلاء في التجديد والإصلاح منهج معوج، منهج معوج سبحان الله، يصطدم مع كتاب ربنا وسنة رسولنا وفهم سلف الأمة. أيضا جعلوا التطرف الديني أو الغلو في الدين شماعة يعلقون عليها أمورهم. ممكن يبقى في تطرف حقيقة، يعني أنا لا أنكر إن في تجاوز لحد الفهم في بعض القضايا. طب إيه سببه؟ أننا قصرنا جميعا، دعاء ومدعوين، الإعلام يعلم الرقص والخبث والتشكيك في الصالحين وغير ذلك. احنا شفنا عانينا من الإعلام سبحان الله، ويعني ترى يعني دعنا من الحديث عن الأجور، لكن بث الأفكار الخبيثة، يعني يجيب لك مثلا واحد فاسق برنامج ساعتين ويجيب لك بيته أسرته معيشته وكذا وكذا، يقول لك وده قدوتك، يجيب لك بقى الشيخ المبارك وغير ذلك، ده لا ده متطرف ورجع ومتزمت وحياته لا يليق بك أن تعيش هذه الحياة. حتى تلاقي بعض الأولاد بعض الأطفال انت عايز تطلع ايه، يقول لك اما فنان او لاعب كرة سبحان الله. فعايزين نغير هذه الأمور، ما يجد عالم مبارك قدوة صالح بفضل الله عز وجل يعطيه الموعد تفضل ولا يخلفه، ودائما قدوة أمامه يهش له ويبش يرحب به يسلم عليه يؤلف قلبه احتاجه في مشورة أو غير ذلك، لا يبتعد عنه لا يغلط عليه إلى آخره، فيتمنى أن يكون مثل هذا الداعية المبارك. وكلنا هكذا، يعني كنا زمان وإحنا صغار عندما نذهب إلى مساجد ونرى إخواننا إن شاء الله أصحاب اللحى والقمص وإن شاء الله الذين يتكلمون والدعاء، تمنى الإنسان منا أن يكون واحدا منهم حتى يسر الله له بفضل الله، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. لكن أما الولد يجد مثلا لاعب كرة بيأخذ بالملايين، وسبحان الله آخر بيجد أن معيشته غير طيبة أو غير ذلك، ممكن يفتن بهذا اللاعب إلى آخره. في أيضا نماذج، احنا ذكرنا نماذج من الكتاب الذين أثروا في أفكار الناس بالسلب في الفترات السابقة. نأخذ مثلا الشيخ رفاعة الطهطاوي لما عاد من فرنسا وكان قد ذهب إليها مرافقا للبعثة المصرية، عاد وهو واحد من أئمة التغريب، حيث استقبله أهله بالفرح بعد غيبة سنين. شوف سوء الأدب سبحان الله، فأشح عنهم في ازدراء ووسمهم بأنهم فلاحون لا يستحقون شرف استقباله، ثم ألف كتابه الذي تحدث عن أخبار باريس ودعا فيه إلى تحرير المرأة أي إلى السفور والاختلاط، وأزال عن الرقص المختلط سمة الدنس، فقال إنها حركات رياضية على أنغام الموسيقى فلا ينبغي النظر إليه على أنه عمل مذموم. سبحان الله، وهؤلاء يا إخواني ليس فيهم خير، والحمد لله يعني بنجد نماذج طيبة الآن على ساحة هذا البلد المبارك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. لطف السيد يحيي التاريخ الفرعوني، احنا شفنا حتى في دورات الكرة، لك احنا الفراعنة احفاء أحفاد الفراعنة، فيش نحن المسلمون. سبحان الله، لا، حتى يعني ذهبت إلى طبيب معروف في القاهرة مع قريبة لي، وجايبين مصور نفسه كده في 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 لقاء في جريدة، وما شاء الله معلق الصورة وكاتبين هذا هو فرعون مصر، فرعون، وسعيد جدا بهذا اللقاء وغير ذلك، انهم وسموه بانه فرعون. طب لو وسموه بقى بانه فرعون الاكبر لكان اشد فرحا. امر عجيب جدا ان احنا يعني ينسبوننا الى الفراعنه واحفاد الفراعنه وهؤلاء الفراعنه، وحتى في ماتشات الكره انا لا امجد ماتشات الكره واللعب وغير ذلك، لان الامه عندما الفت اللعب تاخرت، لكن انا احكي واقعة هؤلاء أحفاد الفراعنة والفراعنة، وهذا هو الفرعون وهذا كذا، فنسي الإسلام من تاريخ كثير من الناس. يحيي تاريخ الفرعوني والنعرة الوطنية الإقليمية، ويرعى الدعوة إلى الحرية بمفهومها الغربي الدخيل على الأمة الإسلامية. أنت حر، حر في اعتقادك، ما دمت لا تؤذي أحدا فأنت حر. حر لو أنه نكح أخته أو امرأة أو مثلا أمه أو غير ذلك، وحر مدام أمه راضية لا حرج أن ينكح محارمة، هذا هو مفهوم الحرية، حرية الكفر، لا حرج أن يكسب المال من أي طريق، هو حر. لا، أنا عبد لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في ضوابط معينة. نعم، لا تحكر على رأيي، مثلا لو أنك بأدب مثلا رفعت يدك واعترضت على مثلا رأيي أو جادلتني أو ناقشتني، لا حرج، لا حرج. مش هنفعل مثلا زي بعض غلاة الصوفية يقول لك كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ولو واحد اعترض كده في مجلس يا ويله، يقول لك من اعترض انطرد، اعترض كده خمسة ستة اخدينه ورمينه بره، هو هنشوفك تاني بعد كده. لا، احنا يناقش بعضنا بعضا، ممكن انا اخطئ اخي يصوبني، او مثلا يستدرك علي امرا او اهم في امر او غير ذلك، المانها، انما انا بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. ودي حلاوة هذا الدين، إن مفيش كهنوت، مفيش صاحب الرأي الأوحد، ودائما يمجد الأشخاص، أنت سعادتك مفيش منك، عاقمة النساء أن تلد مثلك، أنت لو في واحد زيك خلاص كان العالم راح. نسأل الله العافية. طه حسين يشكك في كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيقول للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القضية التي تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة، ونحن مضطرون أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى. شوف الكلام الكفري والعياذ بالله الذي يتكلم به هذا الأعمى، أعمى البصر والبصير. ويقول إن القرآن المكي يمتاز بالهروب من المناقشة والخلو من المنطق، يعني فاتت الوليد بن المغيرة ووقع فيها هذا الأعمى، سبحان الله، نسأل الله العافية. ويقول لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم، ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد، ولم يستشرني أولئك وهؤلاء في هذا النص الذي اشتمل عليه الدستوران جميعا، والذي يعلن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام، ولو قد استشارني أولئك وهؤلاء لطلبت إليهم أن يتدبروا وأن يتفكروا قبل أن يصنعوا هذا النص في الدستور. سبحان الله. والذي حمل الحملة الشديدة على الأزهر الشريف وعلمائه الأفاضل ورماهم بالجمود وحث على استئصال هذا الجمود ووقاية الأجيال الحاضرة والمقبلة من شر. هذا قاسم أمين الذي يدعى بمحرر المرأة يركز دعوته في أربع مسائل، وهي الحجاب، تعدد الزوجات، اشتغال المرأة بالشؤون العامة، والطلاق. وهو يذهب في كل مسألة من هذه المسائل الأربع إلى ما يطابق مذهب الغربيين، زعما أن ذلك هو مذهب الإسلام، وقد فعل ما فعل باسم الإصلاح والتجديد، كما هو دأب القوم في الصد عن سبيل الله والإفساد في الأرض. مصطفى أمين يعلن موقفه من حركة الإصلاح الإسلامي بقوله: حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة لتحصل المرأة على بعض حقوقها، ويظهر أن بعض الناس يريدون العودة بنا إلى الوراء، وقد يحدث هذا في أي مكان، ولكن لا نفهم أن ما يحدث أن يحدث في الجامعة مهد التقدم والفكر الحر. طبعا يعني التقدم عنده أن الفتاة تأتي شبه عارية في الجامعة، لكن إذا أتت الفتاة منتقبة يعني بحجابها السابق يقول لك لا، هذا جمود ورجعية. سبحان الله. طب أنت بتنادي بالحرية على زعمك، هذه حرة ترتدي ما شاءت، سبحان الله، لكن هي عندهم يعني حرية يعني عن حرية، زي في فرنسا قل ما شئت، ليبرالية نشأت من عندهم وكذا وكذا، لكن لما جاء جارودي وأسلم وتحدث عن محرقة اليهود سجنوه. أو لا، إلا اليهود تحر وتتكلم بما شئت، لكن اليهود أنت لست حر، لست حرا. سبحان الله. فهم يقولون بالحرية ويهدموا له، زي قضية الحجاب عندهم، المرأة التي تحجبت وغير ذلك، سبحان الله، قالوا لا، حرية في كل شيء إلا هذا الأمر. كتب يوما مقالا، وما زال الحديث متصلا عن مصطفى أمين، هو يعني الذي قال ببدعة عيد الأم، عيد الأم. طبعا احنا يعني عقيدتنا أننا نبر الأمة في كل لحظة في كل وقت، مش أنسى الأم طيلة العام، زي ما الشيخ كشكي رحمه الله كان يقول سيب أمه طيلة العام ويروح لها بمنديلين وفي عيد الأم وانتهى الأمر. لكن الأم يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. سبحان الله، دي ده بر الأم. لكن أنت تنسى الأم طيلة العام، هذا هذه بدعة، بدعة غربية، لأن أهل الكفر ينسون هذه الصلات، يدخل مثلا مع والده ويأكلوا مثلا في مطعم أو شيء من هذا القبيل، ويدفع لنفسه، يحاسب لنفسه، يقول يلا الخزينة هي. سبحان الله. حتى بعض الناس يأتي كده مع أخيه أو غير ذلك يقول له أنا معاملتي إنجليزي، لا، المعاملة نعاملك بشرع الله عز وجل. أنا يعني أبث هذه الأمور حتى يعني نتبرأ منها ونضبط أمورنا بفضل الله تبارك وتعالى. أنت مسلم ولك صبغة تحافظ عليه. كتب يوما مقالا بعنوان الأهداف التي ستعمل لها مصر بعد الاستقلال، وجعل من أهدافه، سبحان الله، كل ما كتبوه الآن نجني ثماره المرة. سبحان الله. هؤلاء جذور الفساد. يقول إيه؟ الأهداف التي ستعمل لها مصر بعد الاستقلال، وجعل من أهدافه التي سيعنى بها ويقود الرأي العام إليها أن يحارب التعصب الديني، وأن يجدد الأزهر، وأن ينادي بتحرير المرأة قلبيا، لأن الحب الطاهر لا يزال جريمة يعاقب عليها المجتمع. والمجتمع المصري إلى اليوم مجتمع لا روح فيه لأنه خال من المرأة. ودلوقتي الإعلانات كلها عن المرأة، زي ما شيخنا الشيخ أبو إسحاق كان يتكلم، يقول لك إعلان عن كوتش من كوتشات السيارات يجيبه امرأة، إعلان عن ماكينة حلاقة امرأة. سبحان الله، الماكينة بيحلق بها هؤلاء لحاهم، سبحان الله. لا نقول بهذا، يعني أنا أحكي برضو واقعا. أي إعلان حتى عن كراسة من الكراسات امرأة، تليفون امرأة، فهذه يعني كما كانوا يقولون. والشباب المصري لا شخصية له لأنه ليس في حياة امرأة. وجعل من أهدافه أيضا أن يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها السياسية وتولي الوظائف، وأن ترث كما يرث الرجل تماما. شوف يعني لا تستغرب واحدة زي أمينة السعيد تيجي تقول لك لا، قانون الإله ظالم والعياذ بالله. شوف الكلمة الكفرية، لك لا، لأنه سبحان الله يعطي للرجل ضعف الأنثى، والرجل مظلوم. لا أقول مظلوم يعني في شريعتنا، لا أحد يظلم في شرع ربنا أبدا، لكن الرجل دائما بيكبد نفقات هائلة بينفق على أمه أو على امرأته، وكل ما ينزل من بيته الزوجة تقول له الحق في لست الطلبات هات وكذا. المرأة بتأخذ نصف الرجل وتخبئ ذمتها المالية ولا تنفق منها شيئا إلا أقل القليل، لكن الرجل دائما مكلف بالنفقة سواء على أم أو على أخت أو حتى صدقات وزكوات وغير ذلك، وعلى أبناء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فما تيجي امرأة غير فاهمة لشرع الله وتقول لك هذه الشريعة ظلمت المرأة، نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأن يدعو إلى اتحاد شرقي لا اتحاد إسلامي على نظام أمريكا. نشوف محمد سليمان حسنين هيكل، ونختم بزكي مبارك. محمد حسنين هيكل يقول إن التقدم التكنولوجي قد أحال أكثر الكتب المنزلة قداسة إلى أوراق صفراء تحفظ في المتحف، ثم يأتي هؤلاء المثقفون فيقتفون أثرهم وينسجون على منوالهم، وما جمعهم إلا الحقد على الإسلام وأهله، فهم صنائع الغرب وأذناب المستعمرين. لك مفكر مثقف وهؤلاء لا بضاعة لهم وبضاعتهم مسجاة. يقول زكي مبارك: وقف المستشرق ماسنيون يوم أديت امتحان الدكتوراه فقال إني حين أقرأ بحثا لطه حسين أقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. شوف الكلام، هم الذين ربوه، فلا حرج أن يجنوا هذه الثمار المرة. وكثيرا ما نسمع بعض هؤلاء وهم يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني كضرورة للنهوض بالأمة من كبوتها، فيقول أحدهم نريد إعادة قراءة الإسلام من جديد، يريد فهما جديدا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة الإسلامية، فهما لا يتعارض مع أهوائهم ولا مع الحضارة الغربية الكفرية التي انبهروا بها ونظروا إليها نظرة إجلال وإكبار. ومن المضحكات المبكيات قول إحدى النساء من دعاة التجديد والإصلاح وهي تتحدث عن الأسباب الكامنة وراء تخلف المجتمعات الإسلامية إن المشكلة الحقيقية هي أنه لا سبيل في الشريعة الإسلامية إلى الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة إلا الزواج، فهذه المشكلة التي أدت إلى تخلف المسلمين عن ركب الحضارة الإسلامية في نظر هذه المتبرجة. وهكذا حدث ولا حرج عن هذه الزندقة التي يسمونها فكرا وثقافة، وينتهزون الفرص كلما سنحت لبث سمومهم في عقول جماهير المسلمين، وهم مع كل هذا يدعون الرغبة في التجديد والإصلاح. وقد علم العقلاء من الناس أن وجود هؤلاء في مجتمع المسلمين هو أكبر عائق في سبيل التقدم والرقي، وأن ما أصاب الأمة من الخزي والضعف والخذلان لم يكن في يوم من الأيام بسبب تمسكها بدينها ولا بشريعة نبيها، وإنما كان سببه الحقيقي انتهاج هذه المناهج الفكرية المستوردة. إن أي دعوة إلى الإصلاح ينبغي أن يصاحبها دعوة هؤلاء القوم إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل، أو على الأقل إهمالهم وتنحيتهم عن هذه القضايا العامة، لأنهم ليسوا أهلا لها، كما فعل أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز أول المجددين في الإسلام. شوف كلام ابن كثير. ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه أنه لما ولي عمر ابن عبد العزيز صعد المنبر، وكان أول خطبة خطبها أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس، وإلا فليفارقنا. يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا أحدا، ولا يعرض فيما لا يعنيه. فلما قال ذلك انقشع عنه الشعراء والخطباء، أي خطباء الفتنة والنفاق الرخيص، وثبت معه الفقهاء والزهاد، وقالوا: ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله. فانظر أخي إلى حسن صنع هذا الإمام العادل المجدد، لقد علم منذ اللحظة الأولى أن بداية الإصلاح والتجديد هي إصلاح البطانة، فقرب الفقهاء والعباد وأبعد الشعراء والمنافقين، ولذلك قام التجديد في عهده على نور من الله تبارك وتعالى. ونجد إن شاء الله المرة القادمة ننظر يعني نظرة فاحصة ماحصة لهؤلاء المبطلين، ماذا يجمعهم، ما هو منهجهم، وما هي طريقة تفكيرهم. سنتحدث المرة القادمة عن هذه الأمور، وعن تجديد الخطاب الديني قواعد وأصول، وعن الوسائل التي تتعلق بالخطاب الديني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.